بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، المنهج الذي وضعناه في هذه الفترة الدراسية كما ذكرنا في المحاضرة الماضية شرح علل الترمذي الحافظ ابن رجب الحنبلي وكتاب التوحيد في صحيح البخاري. فنشرع أولا في قراءة بعض الفصول من كتاب العلل، ثم نثني في نفس المحاضرة ببعض الأحاديث في صحيح البخاري، عبارة عن تدريب عملي وفهم لمراد البخاري من سياق الأحاديث. لأن البخاري عندما يسوق الحديث له فوائد ثم له قواعد لم ينص عليها، عنده قواعد في أثناء السياق، هذه القواعد مستنبطة وإنما تعلم من خلال الدراسة والنظر في منهج البخاري. فالبخاري لم يعقد مقدمة للصحيح يقول إنما الشرط كذا أو كذا أو كذا أبدا. فشرط البخاري إنما يفهم من سياقه للأحاديث. إذن نأخذ هذا الكتاب عبارة عن فترة تدريبية لدراسة منهج البخاري في كتاب التوحيد. قال الترمذي في أصل كتاب العلل، كما نقول إن هذا الكتاب هو آخر كتاب وضعه الترمذي في كتابه السنن، كتاب العلل عبارة عن قواعد، هذه القواعد إنما تستخدم في معرفة الصحة والضعف في الحديث النبوي. شرح الكتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب كبير يعد من أقوى ما كتب في قواعد المصطلح والجرح والتعديل والعلل. قال الترمذي: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم. قال: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب، أي في كتاب إيه؟ في كتاب السنن. يعني إذن الحديث أخرجه البخاري، أو الحديثين أخرجهما البخاري في كتاب السنن، ثم الترمذي في كتاب السنن، ثم أشار إليهما في كتاب العلل، فوضع شرطا في هذا الكتاب وهو إخراج كل حديث عمل به الفقهاء. إذن دل اشتراط الترمذي على عدم اشتراط الصحة، أنه قد يضع حديثا صحيحا أو ضعيفا أو ضعيفا جدا، فهل يضع حديثا موضوعا؟ ممكن ديت ولا بعيدة؟ لم نرى حديثا موضوعا في الترمذي. في شاذ وفي ضعيف جدا وفي منكر وفي باطل، هذا في السنن. ولذلك انتقد العلماء إخراج الترمذي لإسناد كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، دي سلسلة خرج الترمذي في سننه، وهي سلسلة واهية ضعيفة جدا، فانتقاد العلماء على الترمذي من هذا الباب. فإذا الترمذي لم يشترط صحة لكل حديث، إنما اشترط إخراج الحديث المعمول بها، ثم نص على حديثين لم يعمل بهما العلماء. طيب، ترك عمل العلماء لحديث النبوي بأي سبب؟ هل يجوز لعالم أن يعرض عن حديث النبوي بغير علة؟ لا يجوز. ليه؟ لأن الحديث حجة ملزمة على الجميع، طيب لماذا أعرضوا عن بعض الأحاديث النبوية ولم يأخذوا بها؟ ها؟ نفتش كده ونشوف. وجود ما هو أقوى من إزاي أقوى من؟ يعني ضعيف مثلا ممكن. إذن تعارض صحيح وضعيف قدمنا الصحيح على الضعيف. أنا عايز أعرف يعني إيه الحديث النبوي الذي لا يعمل به؟ حديث قاله رسول الله ما نعملش به إزاي؟ منسوخ بس كده وضعيف بس كده عام، وأتى الحديث الآخر بالتخصيص مطلق، وأتى الحديث الآخر بالتقييد. ها دي كلها إيه؟ أحاديث مجمل، وأتى المبين أو خصوصية، لكن هو معمول به له وليس للأمة، ممكن تعدنا باب التخصيص. إذن ترك العمل إنما يكون لعارض أو يطرق العمل لعارض أقوى منه، لعارض أقوى منه أو لمخالفته لما كان عليه جمهور الناس في العهد النبوي، فأتى بالمعارض القوي فقدموا ما أتى عليه الدليل الأقوى على ما دونه، وكلاهما صحيح لكن هناك أقوى وهناك ما هو أدنى منه في الصحة. طيب نقص على حديثين، هما حديث الجمع في المدينة من غير خوف ولا مرض أو من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث حديث عباس الصحيح، حديث الصحيح، ولكن لم يقع الاتفاق على ترك العمل بهذا الحديث. يعني لا نقول وقع اتفاق العلماء على ترك العمل بحديث عباس، هذا لم يقع، إنما قال به بعض العلماء، قال به بعض العلماء. أخواني الترمذي في كتابه السنن له ميزة لا ترها إلا في الترمذي، النقولات المنقولة عن الأئمة كلها، يقول مثلا الترمذي وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي، اعلم أن الأقوال هذه مسندة، يعني الترمذي ساقها بإسناده ولكن حذف الإسناد اختصارا. إذن النقل عن الترمذي في باب الفقه المقارن يعد من أقوى النقولات. ليه؟ لأنه أخذ عن الأئمة بإسناد، بخلاف واحد ثاني ممكن يغرب على العلماء، يغرب على العلماء. إيه معنى الإغراب؟ ممكن يأتي بكلام لم يقله العالم، أو زيادة لم يذكرها العالم، أو يقول قال كذا ولم يقل، كما يأتي بعض الناس ينقل عن مالك كلاما لم يقله مالك، أو ينسب للشافعي مذهبا ليس مذهبا للشافعي. إذا نقل الترمذي محرر، نقل الترمذي محرر. ليه؟ لأنه ساق الأقوال عن الأئمة مسندة، وقد نص على هذا في كتاب السنن. إذا بنعتبر أن كتاب الترمذي من أعلى كتب الفقه المقارن عند المسلمين. وفي نفس طبقة الترمذي الإمام النيسابوري، محمد بن إبراهيم النيسابوري، يعد في نفس طبقة الترمذي، كلاهما أقران، كلاهما أقران. وطبعا أوسع من وضع الفقه المقارن، بل قل أول من تكلم بتوسع في الفقه المقارن، هو الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى، فهو إمام متقدم وإسناده كإسناد الترمذي. ماشي. فحديث ابن عباس لم يقع الاتفاق على ترك العمل به، وقال به مجموعة من العلماء، بل نقول به. يعني أنا وعندما أقرأ في هذا الحديث وأرى شروحه، أرى أن كثيرا من المحدثين يرى العمل بهذا الحديث لكن مقيد بالعذر، الحديث نفى العذر، ولكن قال أكثر العلماء بالحديث مع إثبات العذر. هذا حديث يقول جمع من غير خوف، يعني إيه؟ يعني نفي للعذر. فلذلك قيد العلماء هذا العمل أو العمل بالحديث بشرط إيجاد العذر، والحديث يقول بنفي العذر. ماشي. فمذهب الجماهير في الباب أن الجمع في الحضر وارد ومشروع، لكن مع قيام العذر. ما ينفعش تيجي ناس انت قعدت في البيت مطمئن وبغير علة وتقول أصلي الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر جمع تقديم وأنت لا عذر لك، لابد من التقييد بالعذر. لذلك قال ابن عباس لما سئل وقيل له يا ابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، فدل على إثبات العذر. قال ابن عباس يفيد إثبات العذر. أصل الرواية نفي العذر، العلماء قالوا راوي الحديث أدرى بمروية، ابن عباس أدرى بما روى، وابن عباس أراد إثبات العذر وقال بأن الجمع مشروع حتى لا يقع كثير من الأمة في الحرج، لأن الأصل أن تصلي الصلاة في وقتها، فإذا جمعت بين الصلاتين فقد خالفت الأصل. هذه المخالفة إنما تكون لضرورة لحاجة، وليس ثم ضرورة إلا إذا كانت معلومة. الحديث الثاني إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء صحة وضعفا، وعلى التقدير بأن الحديث صحيح فقد أتى وأتى الناسخ لنسخ هذا الحديث، فقد ورد في السنن أن صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر بعد الرابعة فتركه ولم يقتل، فدل على نسخ هذا الحديث. إذن ترك العمل بالحديث الأول لأنه نفى العذر، والعلماء قيدوه بالعذر قولا وتمشيا مع قول ابن عباس. الحديث الثاني لوقوع النسخ في هذا الحديث. قال ابن رجب معلقا على كلام الترمذي كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام، وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما هنا في موضعهما من الكتاب، وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره، وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد منهما. إذن في إيه؟ في نزاع وليس محل اتفاق في ترك العمل بالحديثين. طيب الترمذي مادته في هذا الكتاب إخراج أحاديث الأحكام لأنه كتاب فقهي، يعلو في نفس المقام كتاب أبي داود. كتاب أبي داود يعد من أوسع ما ألف في باب الأحكام، يعتبر إيه من السنن الأربعة رقم واحد في سرد الأحكام هو أبو داود، هو العمدة عند الفقهاء، يتلوه الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه. فالإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى أتى بأحاديث الأحكام، لكن ساق في كتابه بعض الفصول من تفسير القرآن ومن المغازي والسير، بخلاف أبي داود فكل أحاديث متعلقة بالإيه؟ بالأحكام. البخاري أوسع، البخاري كتاب يشمل كل أحكام الدين، سيرة ومغازي ورقاق وتوحيد وعقيدة وإيمان، واخد بالك، فما ترك بابا في العلم إلا وضعه في كتابه. فالبخاري كتاب واسع، كذلك مسلم على نفس المنوال كتاب واسع لم يقتصر فقط على حديث الأحكام. أما الترمذي وأبو داود فأوسع الكتب في الحكم هو الإمام أبي داود السجستاني عليه رحمة الله تعالى. قال ابن رجب وقوله وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ لا أنه بين ضعف إسنادهما. وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء، ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبى عن النساء، فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي. ثم عقد ابن رجب فصلا حول شرح ما تقدم والاستطراد في المسألة. قال فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها، يعني مش حديثين بس. فزاد ابن رجب على الترمذي جملة من الروايات نص على عدم العمل بها. خلي بالك أن ما سيأتي من الحديث غالبا على قسمين، إما أنه من باب الضعيف أو من باب المنسوخ. هذا كل ما سيأتي ونضرب أمثلة على ذلك. يقول وقد وردت أحاديث أخر قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب، فمنها ما خرجه الترمذي وأكثرها لم يخرج، فمنها حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وقد قال الخطابي: لا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب ذلك، ولكن القائل باستحبابه يحمله على الندب، وذلك عمل به. الحديث ضعيف وحكم عليه بالاضطراد، ورد من حديث ابن عباس وغيره، فالحديث لا يثبت، ولم يرد أن الصحابة بعد تغسيل الميت اغتسلوا مع كثرة الموتى في زمانهم، خاصة المعارك موجودة والمشاهد حاضرة، ولم يثبت عن أحد منهم بعدما غسل اغتسل. وعلي وغير من الصحابة لما غسلوا رسول الله لم يغتسلوا، فدل على أنه لا يثبت بالمعارضة ثم بالنص الضعيف، لأن إسناده لا يقوى إلى الحجية. ولذلك ابن عباس نقل عنه هذا الحديث مسندا، ونقل عنه فتية لما قيل له أن اغتسلوا من غسل الميت، فقال ابن عباس: أأنجاس موتاكم؟ ها شوف الرد عامل ازاي، قال: أأنجاس موتاكم؟ ده اعتراض على الكلمة، على الحكم. لو أن الأمر عليه نص ما قال ذلك واستجاب لتغسيل الميت، كذلك من حمله فليتوضأ، لا دليل على إيجاب ولا استحباب الوضوء من حمل الميت، فالنص لا يثبت. قال: منها حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، وقال: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. قال: وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه. حديث عمار بن ياسر في قصة طويلة، الحديث مختلف في إسناده ومتنه، وحكم عليه بعض العلماء كأبي داود باضطرابه. إذن لما أتي على جملة الأحاديث نجد أن فيها في إسنادها ضعف، ومنها حديث التيمم إلى نصف الذراعين قال به بعض العلماء، بل قال الجماهير: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، وحديثهم ضعيف. وقالوا أيضا، قال بعض الفقهاء بأن التيمم إلى نصف الذراع. طيب، النص ضعيف ثم وقعت المعارضة، ما الذي عارضه؟ حديث عمار بن ياسر في الصحيحين لما كان جنبا وتعلم صفة التيمم فرجع إلى رسول الله فقال: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، فضرب بيديه الأرض ثم نفخ فيهما فمسح وجهه وكفيه. ده التيمم، مسح وجهه، بدأ بالوجه ثم الكفين. واليد إذا أطلقت في أي نص إنما يراد بها الكفان، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أيديهما يعني إيه؟ يعني الكفين، هذا في أصل وضع اللغة العربية، مقيدة لغة. ففي حديث عمار مسح الوجه والكفين. طيب، زيادة المسح إلى نصف الذراعين في إسنادها ضعف، ثم وقع التعارض بينها وبين حديث عمار بن ياسر. قال: ومنها حديث الأكل في الصيام بعد الفجر. المعلق قال رواه أحمد ونسائي بن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن مهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع. فالحديث من طريق حماد عن عاصم عن زر. عاصم هو إمام القراءة وفي حفظه مقال، وانفراداته لا تقبل عند الكثير من العلماء، إذا انفرد الحديث فانفراداته غير معتمد عند الكثير من أهل العلم سوء حفظه، ولذا الحديث ضعفه جماعة بعاصم. علة الإسناد عاصم ابن بهدلة، ثم هذا النص معارض بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ده نص محكم. فعندما يقول قعدنا ناكل ونشرب لحد ما طلع، بس الشمس لسه ما طلعتش، ده في معارضة قوية تدل على المخالفة. قال الجوزجاني: هو حديث قد أعيا العلماء معرفته، ومنها حديث أنس في أكل البرد للصائم. حديث أنس قال المعلق: مطرت السماء بردا، يعني ثلجا، فقالنا أبو طلحة ونحن غلمان: ناولني يا أنس من ذلك البرد. فناولته فجعل يأكل وهو صائم. قال: ألست صائما؟ قال: بلى، إن هذا ليس بطعام ولا شراب، وإنما هو بركة من السماء تطهر به بطوننا. قال أنس: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: خذ عن عمك. والحديث في إسناد علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف الرواية، فالحديث لا يثبت. قال: منها حديث ابن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرره وعدم قائد والسيول، وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك. حديث ابن أم مكتوم أيضا في إسناده يعني شيء، لكنه صحيح، فالحديث أصله في صحيح مسلم. وفي حديث ابن مكتوم لم يرخص، وفي حديث عبد بن مالك رخص له، وقع التعارض. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم لعلة، إما لأنه كان يعلم الطريق من خلال المعرفة والضربة على ذلك، أو لأي علة أخرى، فقيد العلماء الترخيص بسبب، لأن الأصل إتيان الجماعة، إتيان الجماعة. فعبد بن مالك لم يرخص له أن يترك الجماعة، مع أن الأمر واحد، ده أعمى وهذا أعمى، وعبدان يقول: والسيول تحول بيني وبينك، ففي علة، كأن الأمر مقيد بالمشقة، فمن شق عليه ذلك يرخص له في ترك الجماعة كما في حديث عبدان، ومن لم يشق عليه ذلك فإنه يجب عليه إتيان الجماعة على حديث ابن أم مكتوم. قال: ومنها أحاديث النهي عن كري الأرض، وهي أحاديث صحيحة ثابتة، نهى عن كراء الأرض، تكلمنا على ذلك أظن في أبواب الفقه تقريبا، أن الكراء على قسمين: مشروع وممنوع، اللي هو الإجارة، تأجر أرض زراعية. فالكراء الذي ورد النهي فيه أنهم كانوا يقرون جزءا معلوما من الأرض، يقول له: أديك الفدان ده إجارة، بس المنطقة الفلانية ما يأتي منها هذا أجري، واخد بالك؟ فيقيد قطعة من الأرض مميزة عن سائر الأرض. طب المعاملة دي فيها غرر ولا غرر منفي منها؟ فيها غرر. ليه؟ لأنه لا مش كده، لأنه قيد موضعا، وقد ينمو والباقي لا ينمو، واخد بالك؟ يأتي بأحسن موضع في الأرض عند مثلا الجدول أو عند نبع الماء، يقول: ديت إيه؟ ده نصيبي. فإذا أراد الكراء فإنما يكري على جزء معلوم، يقول له: أقدر منك وطلع لك أردب في الزرعة أو أردب في السنة مثلا. فإذا فعل ذلك هذا كراء المشروع، ولذلك أمرهم إذا أراد الكراء أن يكري على جزء معلوم من على المشاع وليس على التقييد، يقول: نكري على قدر من المحصول. أما أن يكون الكراء على جزء معلوم من الأرض فهذا محرم. إذن النهي عن كراء الأرض ليس عاما، وإنما هو مقيد بالنصوص الأخرى. ومنها حديث المزح على النعلين، ذكر الطحاوي وغيره. طيب، أحاديث المغيرة بن شعبة في المزح على الخفين وصلت مبلغ ليه؟ التواتر، مش كده؟ أحاديث المسح على الخفين وصلت إلى مبلغ التواتر. نفس حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين روى المغيرة أيضا، نفس الصحابي، أن رسول الله أمر بالمسح على النعلين، فذكر لفظ النعلين وقول الحديث المتواتر بلفظ الخفين، ماشي. والحديث أخرجه أبو داود في سننه وأعله، ضعف الحديث بذكر النعلين، واعتبر لفظ النعلين شاذ لا يثبت. ولذلك لما اتكلم على أصل المسألة، هل يجوز المسح على النعلين والجوربين أو لا يجوز المسح على الجوربين، ورد فيه نص المغيرة بن شعبة، المسح على الجوربين، فبعض العلماء مشى الحديث استقلالا بغض النظر عن ايه؟ عن المخالفة بين الزوربين والخفين. قال ده ايه؟ لفظ ده لفظ مستقل، فهنمشي كل حديث على حدة. وده مذهب الشيخ الألباني. الشيخ الألباني عمل رسالة بعنوان المسح على الزوربين، المسح على الزوربين، وقوى الحديث في الرسالة، ثم قال حتى لو لم يثبت هذا النص فعندنا فعل ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغير مخالف مسحوا على الزوربين. إذن عنده دليل على قسمين، الأول الحديث وقد قواه، لكن الراجح أن الحديث ضعيف. ليه؟ للمخالفة والشذوذ، كذلك إسناده ضعف، لكن الحجة في الباب فعلا هي عمل الصحابة بغير نكير. الصحابة فعلوا ذلك، ستة من الصحابة مسحوا على الزوربين بغير نكير، فصارت حجة يعني دلالة قوية على إثبات المسح على الزوربين. قال منها حديث أن في 25 من الإبل خمس شياه، في 25 من الإبل خمس شياه. تعلمون أن زكاة الشياه بتبدأ من كم ناقة؟ تبدأ من 5 نوق. طب على 5 كم دي؟ على 5 فيهم شاة واحدة، ماشي، والعشر شاتان. طيب في 25 في هذا النص ليه 5 شياة، مع أن باقي النصوص في وصية الصديق في رسالته بفرائض الزكوات نص على أن في 25 بنت مخاض، بنت مخاض. فهذا النص يعارض ما قاله الصحابة والعلماء ورسائل العلماء في ذلك، فانتقدوا هذا النص. ثم إنه حديث فيه ضعف، حديث 5 شياة وضعا علي مرفوعا بإسناد ضعيف. ثم في الصحيح كتاب الصديق فرائض الزكاة، كتب كتاب طويل في صفحة ونصف فيها فرائض الزكوات جميعا كاملة في صحيح مسلم. وقعت المعارضة فدل على أن النص ضعيف وأن الصحيح ما ورد بخلافه. وساق جملة من الحديث، قال من حديث الرضاع أنه لا يحرم إلا 10 رضعات، لا يحرم إلا 10 رضعات. طبعا هذا النص أو ده معنى نص، لكن الحديث حديث عائشة في مسلم كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات محرمات، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن. فالمحرم هو 5 رضعات، والمسألة على نزاع. يعني قال فريق أن الذي يحرم 5، وفريق 1، وفريق 3، 3 أقوال عند العلماء. أبو حنيفة تبنى القول بالواحدة على اعتبار أن الرضاع مطلق في كتاب الله، مطلق في كتاب بغير تسمية ولا تحديد. وأكثر الأحاديث على 3 رضعات، أكثر الأحاديث، وده مذهب الجماهير. والقول الآخر بخمس رضعات، القول الآخر بخمس رضعات، فلم يقع الاتفاق على ترك العمل بحديث 5، وإنما هو مذهب عند بعض من العلماء عائشة، وقد تابعها على ذلك بعض الصحابة. ومنها حديث جمع الطلاق الثلاث، حديث جمع الطلاق الثلاث، حديث ابن عباس أن الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر أن طلاق الثلاث يقع واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيهم أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فابن عباس أثبت حالتين، الحالة الأولى في عهد النبوة والصديق وصدرا من خلافة عمر أن من جمع الثلاثة في مجلس واحد تحسب واحدة. عمر لما وجد الناس توسعوا في هذا الباب وأكثروا من الطلاق قال أمضاه عليهم. والقاعدة الفقهية الأمر إذا اتسع ضاق، وإذا ضاق اتسع، واخد بالك؟ الأمر إذا اتسع عمت به البلوى يضيق على الناس، حتى لا يسرفوا في المسائل الشرعية. وإذا ضاق بقى في مشقة على الناس اتفع الحكم الشرعي. ولعل القاعدة نأتي بتفصيلها في المحاضرة الفقهية. وهذا يدل على أن الصحابة يأتي بعضهم على القضايا الفتاوى فتغير الفتوى بحسب الزمان والمكان. فإن الفتوى لعمر بن الخطاب تغيرت ليه؟ وجد حال الناس أسرفوا في كلمة الطلاق فأراد أن يشدد عليهم حتى لا يسرفوا في إيقاع الطلاق. وساق جملة من الأحاديث في ذلك. فنكتفي بهذا الفصل من كتاب العلل.